يطيب لي جدا أن أجدكم برفقتي مستمعي الأكارم. أثق أن يجني كل منا بعض الفائدة من لقاء اليوم، ولله كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. نحن جميعا مدعوون لقضاء هذا الوقت في لحظات خلوة مع نفوسنا، نراجع ما حققناه وما لم نحققه، ونتطلع بنعمة الله إلى يوم آخر ينعم علينا به. ولا أجمل من صرف الفرصة الأولى منه متأملين كلام الله إلينا. إن كان الله حيا فلا بد أن يتكلم ولا يصمت، وإن كان يتكلم فلا بد أن نسمع صوته. هذا طبعا إن كانت محطة قلوبنا موجهة إليه. مستمعي الكريم، نحن في هذه المحطة نؤمن أن الله تكلم بأساليب كثيرة، ولكنه اليوم يتكلم رئيسيا بواسطة كلمته التي نقلها عن فمه الأنبياء والرسل ودونوها وخلدوها لنا على صفحات الكتاب المقدس. لذا لا نذهبن بعيدا، فكلمة الله بين أيدينا، وبالتالي لتكن صلاتنا دعاء إليه تعالى حتى يفتح بصائرنا لكي نعي وندرك ونميز صوته إلينا. نواصل تأملاتنا عبر سفر النبي حجي من العهد القديم، وهو أحد نبيين قاما بتشجيع البقية التي رجعت بعد السبي البابلي، قام بتشجيع البقية على إعادة بناء الهيكل على الرغم من الصعوبات التي واجهتهم من كل حدب وصوب. والذي كان يميز هذا النبي هو أنه كان متواضعا، فقد كان يعلي من شأن الرب كما كان رسول الله. لم يقم حجي بتوبيخ الشعب فحسب، بل قام أيضا بتشجيعهم بطريقة رائعة، وهو لم يعظ فحسب بل مارس ما وعظ به. وأذكرك صديقي بأن الفكرة الرئيسية لدى النبي حجي هي الهيكل، فإعادة بناء وترميم الهيكل هي العاطفة المهيمنة في هذه النبوة. والنبي حجي لا يكتفي بتوبيخ الشعب على تأخرهم في إعادة بناء الهيكل، لكنه يشجعهم ويساعدهم في هذا الأمر. ويشير النبي حجي دوما إلى كلمة الرب باعتبارها السلطة العليا، وهو يتواضع كي يعلي من شأن الرب. لقد كانت رسالته عملية كما كانت بسيطة وواقعية. قبل أن أراجع معكم ما تعلمناه قليلا في الحلقة السابقة، لنقرأ معا الآيات 9 الأولى من الفصل الثاني من السفر، وذلك حتى تترسخ الأفكار جيدا في أذهاننا. تفضلي يا رندا.
في الشهر السابع في 21 من الشهر كانت كلمة الرب عن يد حجي النبي قائلا: كلم زروبابل بن شألتئيل والي يهوذا ويهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم وبقية الشعب قائلا: من الباقي فيكم الذي رأى هذا البيت في مجده الأول؟ وكيف تنظرونه الآن؟ أما هو في أعينكم كلا شيء؟ فالآن تشدد يا زروبابل يقول الرب، وتشدد يا يهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم، وتشددوا يا جميع شعب الأرض يقول الرب، واعملوا فإني معكم يقول رب الجنود، حسب الكلام الذي عاهدتكم به عند خروجكم من مصر. وروحي قائم في وسطكم، لا تخافوا، لأنه هكذا قال رب الجنود: هي مرة بعد قليل فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة، وأزلزل كل الأمم، ويأتي مشتهى كل الأمم، فأملأ هذا البيت مجدا قال رب الجنود، للفضة وللذهب يقول رب الجنود، مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول قال رب الجنود، وفي هذا المكان أعطي السلام يقول رب الجنود.
رأينا تحدي الرب بالتشديد والتشجيع، فهو يقول للحاكم المدني وللحاكم الديني وللشعب: تشددوا. ونحن اليوم أصدقائي، تشجيعنا لا يأتي من هذا العالم المحدود الفاسد، إنما يأتي من الرب. لذلك قال الرسول بولس: أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته. فينبغي علينا أن ندرك بأننا لا نستطيع عمل أي شيء، لكن الله يستطيع أن يفعل الكثير. ألم يقل الله إنه يختار الأشياء الضعيفة في العالم؟ وفي يومنا هذا ينبغي علينا أن نتشدد في الرب، فالله هو الذي يقيس ويحدد من هو عظيم ومن هو ليس بعظيم. والله يقول بأن الحجم ليس هو الشيء الهام في الخدمة، فالطاعة هي الأهم. وهكذا فقد قال الله لشعبه: صحيح أن هذا الهيكل ليس مثل هيكل سليمان، لكن تشددوا. هذا هو التحدي الذي أضعه أمامكم. وقد كرر الله كلمة تشدد هنا 3 مرات. كانت كلمة تشددوا هي أول شيء قاله الله لهم، أما الشيء الثاني فهو واعملوا، ثم يتبع ذلك بكلمة تشجيع رائعة حيث يقول: فإني معكم يقول رب الجنود. ما من شك صديقي المستمع أن المجد الخارجي أو الظاهري لهيكل سليمان كان رائعا بالفعل، ومن المؤكد أنه لم يكن هناك وجه مقارنة بينه وبين الهيكل الذي كان يعاد بناؤه في زمن النبي حجي. لكن الله كان ينظر إلى الهيكل في مراحل بنائه المختلفة، هيكل سليمان وهيكل زربابل وهيكل هيرودس، باعتباره بيتا واحدا وليس 3 بيوت مختلفة. لذلك فهو نفس البيت الذي جاء إليه الرب يسوع المسيح، فالمسيح هو مجد الرب، إنه الله الظاهر في الجسد. ومن المؤكد يا صديقي أن هذا أفضل بكثير من أن يكون لدينا هيكل ضخم دون أن يكون الله فيه. يحاول الله أن يبعد أذهانهم وقلوبهم وعيونهم عن ذلك الشيء المحلي المحدود، وأن يركز أنظارهم على خطة الله لشعبه، فهو يريدهم أن يروا ذلك الشيء القادم في المستقبل. وما أسهل نحن أن نفهم الحياة المسيحية في زماننا هذا بطريقة خاطئة، فنحن نركز على الحاضر فلا نرى شيئا آخر. لكن لا تشعر صديقي المستمع بالإحباط لأن الظروف الحالية لا تسير كما تريد أنت، بل تذكر أنه بالنسبة لأولاد الله المؤمنين فإن كل الأشياء تعمل معا للخير، أي أن الخير قادم. ورأينا كيف أن الله يعتزم التحرك بالدينونة، وسوف نرى قبل ختام هذا السفر الصغير أن الله يتحدث عن الضيقة العظيمة التي هي يوم الرب، وعن مجيء الرب يسوع إلى الأرض للملك، وهو أمر مشمول في يوم الرب أيضا. ثم تحدثنا عن عبارة: ويأتي مشتهى كل الأمم، وقلنا إن التفسير الذي نراه أنه الأفضل هنا هو ضد المسيح وليس المسيح، لأن الأمم في المستقبل لن تشتهي المسيح أو تريده. ويتضح معنى هذه الآية إن تابعنا قراءة الآيات القادمة. والآن لنقرأ الآيتين 7 و8 معا: وأزلزل كل الأمم ويأتي مشتهى كل الأمم فأملأ هذا البيت مجدا قال رب الجنود، لي الفضة ولي الذهب يقول رب الجنود. ما هو مشتهى كل الأمم؟ إنه الذهب والفضة. حينما بني هيكل سليمان استخدم في بنائه كم كبير جدا من المعادن والمجوهرات النفيسة، وهكذا فقد كان قيما جدا. وحينما نقرأ قصة بناء الهيكل في سفر الملوك أو أخبار الأيام، فسوف يبدو لنا وكأن سليمان احتكر سوق الذهب في زمانه. وحينما احتل نبوخذ نصر أورشليم قام بالاستيلاء على كل ذلك الذهب. وربما تذكر القصة المذكورة في سفر الملوك 2:20، حينما جاء سفراء ملك بابل لزيارة ملك يهوذا الذي كان حزقيا في ذلك الوقت، وقام الملك بإطلاعهم على جميع ثروات أورشليم. وبالطبع قام هؤلاء السفراء بتدوين ذلك كله وأخبروا به نبوخذ نصر الذي قام في الوقت المناسب بالاستيلاء على أورشليم ونقل كل ذلك الذهب إلى بابل. وبالطبع فقد كان الذهب هو مشتهى أمة بابل، وهو ما يزال مشتهى أمم العالم، لي الفضة ولي الذهب، إن كل فضة وذهب العالم ملك لله، وسوف يكون هناك الكثير منها لتزيين بيت الله في المستقبل، وما من شك في أن الهيكل المستقبلي سيكون جميلا. عدد 9، مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول، قال رب الجنود، وفي هذا المكان أعطي السلام، يقول رب الجنود. مجد هذا البيت الأخير، ربما كان من الأفضل أن تترجم هذه الآية على النحو التالي: المجد الأخير لهذا البيت. تذكر صديقي أن الله ينظر إلى تلك الهياكل على أنها بيت واحد، وهكذا فالمقصود هنا هو أن المجد الأخير لهذا البيت الذي سيكون الهيكل المستقبلي في الملك، هذا المجد سيكون أعظم من الأول، فسوف يكون أعظم من مجد هيكل سليمان، وبالتأكيد أعظم من مجد الهيكل الذي كانوا يشيدونه آنذاك. يقول أيضا في هذا المكان، ويشير هذا إلى منطقة الهيكل باعتبارها موقع البيت بكل مراحله، وفي هذا المكان أعطي السلام، يقول رب الجنود. حينما يعود المسيح إلى الأرض فسوف تلمس قدماه جبل الزيتون، وحينما يدخل منطقة الهيكل تلك سوف يحل السلام على الأرض لأنه رئيس السلام. وقد يشمل هذا أيضا السلام الذي جاء به المسيح عند مجيئه الأول، فقد جاء بالسلام إلى الناس الذين تربطهم علاقة سليمة بالله، وقد عبر الرسول بولس عن هذا بقوله: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. كما أنه جلب السلام الذي يفوق كل عقل للمؤمنين اليوم، فقد جاء في المرة الأولى كي يأتي بذلك النوع من السلام. وفيما يتعلق بالمستقبل سوف يأتي المسيح بسلام عالمي، وما أحوج العالم إلى مثل هذا السلام. وهكذا صديقي المستمع، فإن مشتهى كل الأمم ليس المسيح، فقد قال الله: لي الفضة ولي الذهب، إشارة إلى الكنز المادي. ويبدو أن الفكرة هنا هي أن نقص الحلي والمجوهرات في هيكل زربابل سيعوض بما هو أكثر منه بالكنوز التي سيراها الناس حينما يتم بناء الهيكل المستقبلي. لذلك فإن هذه الآية تتطلع إلى الأيام الأخيرة التي سيتم فيها إقامة ملك الرب. وقد كان الله يشجع الشعب اليائس والمحبط في زمن النبي حج كي يروا هيكلهم من منظور القصد النهائي لله. وليتنا صديقي نرى ظروفنا الحالية التي نمر بها من هذا المنظور، فينبغي علينا أن ننظر إليها من منظور أبدي، أي من منظور قصد الله لحياتنا. فإن كان الله معنا فمن علينا؟ هللويا. فلا ينبغي على الظروف الوقتية أن تهزمنا أبدا. وأسمح لي في الختام يا صديقي أن أترك معك الأفكار التالية: إن فكرة الامتحان والمرور في ظروف صعبة هي مشكلة تشوه نظرتنا للأمور وتجعلنا نظن بأننا متروكون من الله والناس. فبعد أن هزم إيليا أنبياء البعل الكذبة، علم بأن الملكة إيزابل الشريرة كانت تهدده بالقتل، وخوفا على حياته هرب إلى البرية، حيث كلمه الرب سائلا إياه: ما لك ها هنا يا إيليا؟ وجوابه كان دلالة على أنه في كرب وحيرة شديدة من أمره. أجاب إيليا وهو الشجاع والمقدام والمندفع دائما وقال: بقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. ولكنه لم يكن على حق في ذلك، إذ كان الآلاف من الشعب على استعداد تام للوقوف إلى جانبه ضد أخاب وإيزابل، وبالرغم من ذلك شعر بأنه وحيد، شعر بقسوة الامتحان الذي يمر به. وبالحقيقة لم يكن إيليا وحيدا، لأن الرب كان إلى جانبه ليساعده على الخروج من وحدته. وإليك يا صديقي هذه القصة عن إحدى النساء المؤمنات التي مرت في امتحان أجازها الله فيه لمعرفة مدى تمسكها به وليس بالأمور التي يهبها الله لها. كانت إحدى نساء الله القديسات حزينة جدا لفقدانها أحد أولادها، وكتعزية لنفسها كانت تردد هذه العبارة: الله حي. وعندما فقدت ولدها الثاني، إذ بها تردد: التعزية تموت ولكن الله حي. ولكن عندما مات رجلها طغى عليها اليأس والإحباط، فغدت صامتة تماما، لا تتحدث مع أحد ولا تقول شيئا. فذكرها ولدها الأخير بما كانت تقول في الماضي، وسألها قائلا: أماه، وهل مات الله الآن؟ فلم تتحدث عنه شيئا من يوم وفاة والدي. لقد استخدم الروح القدس هذه الكلمات ولمس قلب تلك الأم، فأدركت من جديد أن الله كان معزيا لها طوال هذه السنين، وكما كانت تقول في القديم فهو حي ويشعر معها. نعم أخي الكريم، بالرغم من أن الله يدخلنا في امتحان ويجيزنا في أمور صعبة، إلا أنه يعمل كل ذلك فقط ليجعل منا مؤمني أنضج وأقوى، قادرين على مواجهة الظروف التي نمر بها. وبالنسبة لهذه المرأة لم يتركها الله وحيدة إطلاقا، وحتى في أحلك الأوقات كان يقف إلى جانبها بالرغم من أنها لم تكن تراه. كان هذا الامتحان ليجعل هذه المرأة تتمسك به وحده ولا تعتمد على أي إنسان مهما كان. صديقي المستمع، ما هي المشاكل التي تواجهك، وما هو الامتحان الذي يمررك الله به؟ هل يجعلك هذا تشعر بالوحدة واليأس؟ الوحدة هي عدم الإدراك أن الله معنا دائما وفي كل مكان. تذكر بأن الله حي، وأنه قال: لا أهملك ولا أتركك. نعم، إنه لن يتركك وحيدا أبدا. إن فحص الإيمان يستلزم أحيانا أن يمر المؤمن بنفس الأمور التي تمر فيها الصخور والأخشاب، فنحن نمر تحت يد الله الماهرة التي تشكل فينا، وإن كان بالألم والمعاناة، ولكن للخير والصلاح، أحلى الصور وأبهر المناظر الجميلة التي تعكس دقة وفن ذلك الإله بالنحت في الصخر والخشب. عزيزي، كما تمتحن النار الذهب، هكذا تسقل الشدائد المؤمن وتوهج إيمانه. وكما قال الشاعر، وأختم بهذا: كل ما يعمله الله سيؤول للخير، هذه خطة إلهنا القدير الحكيمة، فهو يرتب كل خطوة وكل أمر لتتميم مقاصده الصالحة العظيمة.